بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة. كان الكلام في خبر الواحد، وقال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن مرجع هذه المسألة البحث في خبر الواحد وأنه حجة أو ليس بحجة، مرجع هذه المسألة إلى أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا. يقول: من هذا الذي قلناه يتبين ويتضح أن البحث في خبر الواحد وأنه حجة أو ليس بحجة داخل في مسائل أصول الفقه، لأن مسائل أصول الفقه كما تعلمون هي المسائل التي تبحث عن أحوال الأدلة. السنة لا شك أنها دليل من الأدلة، السنة أحد الأدلة. نحن نبحث في أحوال السنة، من أحوال السنة هل تثبت هذه السنة بخبر الواحد أم لا؟ فعلى هذا الأساس يكون البحث في خبر الواحد من مسائل أصول الفقه. ومن هنا يتضح دخولها، يعني دخول مسألة حجية خبر الواحد في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة. يقول: ولا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. هنا يشير إلى ما قاله وذهب إليه صاحب الفصول قدس الله نفسه. صاحب الفصول عدل عما قاله المحقق القمي. المحقق القمي في كتاب القوانين ذهب إلى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربع، الأدلة الأربع طبعا بعد الفراغ عن ثبوت حجيتها، بعد الفراغ عن ثبوت حجيتها. هم عندهم كلام في أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يعني الآن لما نأتي مثلا إلى علم النحو، ما هو موضوعه؟ الكلمة والكلام، نبحث في العوارض التي تعرض على الكلمة من رفع، من نصب، من جر، من وقوعها في أول الكلام، من وقوعها بعد كان، من وقوعها بعد إن، وهكذا. فيقولون: إذن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. بالنسبة إلى موضوع علم الأصول ما هو؟ باعتبار أنه جرت عادة القدماء على أنه في كل علم يبحثون في موضوع ذلك العلم، فهنا العلماء اختلفوا في موضوع علم الأصول. المحقق القمي قدس الله نفسه ذهب إلى أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن ثبوت حجيتها، الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن ثبوت حجيتها، يعني الأدلة الأربعة التي هي حجة، التي ثبتت حجيتها. لكن هذا التعريف أورد عليه وأشكل عليه بأن البحث عن حجية دليل من الأدلة الأربعة ليس بحثا عن عوارض الموضوع. الموضوع ما هو؟ الموضوع هو الأدلة الأربعة التي هي حجة، هذا الذي نبحث في عوارضه. أما إذا جئنا وأردنا أن نبحث في حجية الدليل، حجية الدليل هذه إيش؟ هذه ليست هي موضوع العلم، وإنما هي جزء الموضوع، للموضوع ما هو الدليل الذي هو حجة. فإذا أردنا أن نبحث عن جزء الموضوع فإذا هذا ليس بحثا عن العوارض التي تعرض على الموضوع، وإنما هو بحث في جزء الموضوع. هذا البحث في جزء الموضوع هذا إيش يسمونه من المبادئ التصورية. المبادئ التصورية يعني مثل الآن لما نحن نريد أن نتكلم في حجية الإجماع، هنا قبل أن نتكلم في حجية الإجماع نتكلم في إيش؟ في معنى الإجماع، حتى نتصور ما هو هذا الذي نحن سنتكلم فيه. الكلام في معنى الإجماع أو تعريف الإجماع هذا ليس مسألة أصولية، ليس كلام في العوارض الذاتية للحجة مثلا، وإنما هو كلام في بيان معنى الإجماع. هذه يسمونه مبادئ تصورية. فيقول إذا نحن تكلمنا إذن في حجية خبر الواحد، إذن هذا ليس بحثا في مسألة أصولية، لأن الذي هو موضوع أو من موضوعات علم الأصول هو كما قلنا الأدلة الأربعة التي من ضمنها السنة، السنة التي هي حجة بعد ثبوت حجيتها. فإذا أردنا أن نتكلم في معنى السنة إذن هذا كلام في المبادئ التصورية. إذا أردنا أن نتكلم في الحجية إذن هذا كلام في المبادئ التصورية. فيقول يلزم على ما قاله صاحب القوانين أن البحث في حجية خبر الواحد هذا بحث عن جزء الموضوع وليس بحث عن عوارض الموضوع. البحث عن جزء الموضوع هو بحث أو داخل في المبادئ التصورية. من أجل دفع هذا الإشكال عدل صاحب الفصول قدس الله نفسه عما قاله المحقق القمي في موضوع علم الأصول، وقال إن موضوع علم الأصول هو ماذا؟ نفس الأدلة الأربعة، نفس الأدلة الأربعة. فلما نبحث عن حجيتها هذا بحث عن عوارضها، فيكون البحث في حجية الأدلة الأربعة ومن ضمنها البحث في حجية خبر الواحد بحث في عوارض الموضوع، فيكون داخلا في علم الأصول. يقول لا حاجة لأن نتجشم هذا العناء، يقول ولا حاجة إلى تجشم دعوة أن البحث عن دليلية الدليل، عن أن هذا الدليل حجة أو ليس بحجة، دليل أو ليس بدليل، هو بحث عن أحوال الدليل، لأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، فيكون هذا بحث عن أحوال هذه الأدلة الأربعة، فيكون داخل في علم الأصول. يقول لا حاجة لأن نتجشم هذا العناء، بل نقول إن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة ومن ضمنها السنة، ونحن نتكلم في أحوال السنة، هل أن السنة تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت. يقول ثم علم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب، وإنما الخلاف في مقامين. يعني يقول أصل العمل بالأخبار التي هي موجودة في الكتب، يقول هذا لا خلاف فيه طبعا في هذه الأعصار في زمان الشيخ الأنصاري. نعم ربما سابقا في خلاف مسألة أخرى في زمان الشيخ الأنصاري وما بعده، لا خلاف في أن الأحاديث المدونة في هذه الكتب المعروفة مثل الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه وغيرها من الكتب، يقول مما أجمع عليه. ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب الأربعة مما طبعا المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب. يعني المراد بضروري المذهب يعني مما تطابق عليه العلماء من الأمور الضرورية صارت من الأمور البديهية، لا المراد بالضروري الضروري الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس بذلك المعنى. يقول: وإنما وقع الخلاف بين العلماء في مقامين، أحد هذين المقامين كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة. هل هي مقطوعة الصدور؟ هل هذه الأحاديث قطعا صدرت عن الأئمة عليهم السلام أم لا؟ يقول: فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور. أولا قال ذهب الشرذمة يعني مجموعة، ويظهر من هذه العبارة أنه ليس كل الأخباريين ذهبوا إلى هذا القول. ثانيا أنه قال متأخر الأخباريين يعني غير المتأخرين لم يذهب أحد منهم إلى هذا القول. ثالثا قال فيما نسب إليهم، نسب إليهم، أما أنه هل هذا صحيح فعلا هم قالوا أم لا، قوله فيما نسب إليهم يدل على أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لم تثبت إليه أو عنده هذه النسبة. يقول: هؤلاء ذهبوا إلى أنها قطعية الصدور. يقول: وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عن إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم. يقول: الآن لما نحن نأتي إلى هذا القول ونحاول أن نفنده وأن نجيب عليه، يقول تارة ننظر إلى الفائدة التي ستحصل بالنسبة إلى هذه الشرذمة، وتارة ننظر إلى الفائدة التي تحصل بالنسبة إلى غيرهم. أما بالنسبة إلى هذه الشرذمة يقول لا فائدة في الكلام معهم لأنهم قاطعون، يعني الشخص قاطع بأن هذه صدرت عن الأئمة عليهم السلام، أنت كل دليل ستأتي به يقول لك أنا قاطع، أنا قاطع بصدورها، ماذا تصنع معه الذي يقول أنا قاطع؟ ما تستطيع أن ترد كلامه بأي حجة، لأن كل حجة ستأتي بها يقول أنا قاطع بهذا، فلا فائدة في الكلام معهم والجواب عن رأيهم أو قولهم. أما بالنسبة إلى غيرهم يقول الفائدة هي أننا لما نبين ضعف هذا القول هم يتحرزون هؤلاء الغير عن أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك الأخباريون. يقول: وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه، طبعا بالنسبة إلى الأخباريين لا فائدة، بالنسبة إلى غيرهم يقول لا فائدة إلا التحرز عن حصول هذا الوهم حتى لا يحصل هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، وإلا بالنسبة إلى الأخباريين فمدعي القطع الذي يقول أنا قاطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. نقول هذا القطع الذي أنت قطعت به ليس بصحيح، مبناك في قطعك باطل، قطعك اعتمد على شيء غير صحيح. لا يلزم، لأنه القطع مسألة وجدانية، يعني ليست هي في الواقع راجعة إلى دليل. وإن كان ربما يقال لا حتى القاطع الكلام معه يفيد، لأننا نشكك هذا القاطع في المبادئ، في المقدمات التي اعتمد عليها، لأننا إذا شككناه في ذلك سيزول قطعه تلقائيا. يقول: وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول، كتبنا رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه، وتعرضنا لبيان ضعف هذه الأدلة التي اعتمدوا عليها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر. هنا قوله بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر، يعني في ذلك الزمان، كتبتها من زمان، قال في سالف الزمان. والإنسان العالم كلما مارس العلم يتطور فهمه، ينضج رأيه أكثر. يقول: مع ذلك أنا كتبت رسالة وفيها أخذ ورد وبيان الأدلة والرد عليها، ولا حاجة لذكر ذلك، بما أنه إيش، بما أن الفائدة فيها تكاد تكون قليلة جدا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، لأنه قال: وإنما وقع الخلاف في مقامين، أحدهما هل هذه الأخبار مقطوعة الصدور أم لا، الثاني الذي وقع فيه الخلاف أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا، بعد التسليم بأنها ليست قطعية الصدور، هل هي معتبرة بالخصوص، يعني هل قام دليل خاص على أنها حجة أم لا. يقول: فالمحكي، الآن من قوله فالمحكي وإلى قوله وأما القائلون بالاعتبار، من قوله هنا فالمحكي يبين الذين قالوا بأن خبر الواحد ليس بحجة. يقول: فالمحكي عن السيد السيد المرتضى والقاضي ابن البراج وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس قدس سرهم، الذي حكي عنهم المنع، أنهم قالوا بأن خبر الواحد ليس بحجة، وهذا موجود في كتابات السيد المرتضى قدس الله نفسه كثيرا، فإنه يقول: فإن أخبار الآحاد لا تفيد علما ولا عملا. يقول: وربما نسب، هناك حكي نقل، يعني الشيخ الأنصاري ما تتبع في كلمات السيد والقاضي وابن زهرة وغيرهم، ما تتبع ووجد أن هذا صح أو غير صحيح، لكن بالنسبة إلى الشيخ المفيد نسب إليه، ولا نعلم بصحة هذه النسبة. وربما نسب إلى المفيد قدس سره حيث حكى عنه في المعارج، حكى عنه المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول، حكى عن المفيد أنه قال: إن خبر الواحد القاطع للعذر، الذي يقطع العذر يعني الذي هو حجة، هو الذي يقترن إليه دليل، هو الذي توجد معه قرينة دليل يفضي بالنظر إلى العلم، اقترن بخبر الواحد قرينة أو دليل، لما نتأمل في هذه القرينة وفي هذا الدليل يحصل عندنا العلم بصدور خبر الواحد. يقول: يفضي بالنظر، يعني بالتأمل في هذه القرينة، ماذا نصل إلى ماذا؟ إلى العلم، يصير عندنا علم. ما هو هذا الدليل أو القرينة التي تجعلنا نقطع بأن هذا الخبر قد صدر عن الأئمة عليهم السلام؟ قال وربما يكون هذا الدليل أو هذه القرينة، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل. شاهد من عقل يعني حكم العقل، عندنا خبر واحد يؤيده الإجماع، يعني خبر واحد يدل على حكم، هذا الحكم أجمعت عليه الطائفة، هذا يجعلنا نعلم بصدور هذا الخبر عن الإمام عليه السلام. أو هناك حكم عقلي يؤيد مضمون هذا الخبر. هذا كلام الشيخ المفيد. يقول الشيخ الأنصاري وربما ينسب هذا القول، القول بعدم حجية خبر الواحد، وربما ينسب إلى الشيخ يعني الشيخ الطوسي، كما سيجيء عند نقل كلامه بعضهم نسب إلى الشيخ الطوسي أنه يقول بماذا؟ بأن خبر الواحد ليس بحجة، وكذا نسب أيضا إلى المحقق وهو المحقق الحلي، بل إلى ابن بابويه وهو الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، بل في الوافية إنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة. يقول ما وجد في كلمات العلماء الذين هم قبل العلامة من قال بأن خبر الواحد حجة بكلام صريح وواضح. يقول وهو عجيب، هذا عجيب. لماذا؟ لأنه نفس العلامة قدس الله نفسه يقول في بعض كتبه، يقول لم ينكر أحد حجية خبر الواحد سوى المرتضى وأتباعه، يعني علماء الطائفة مطبقون على أن خبر الواحد حجة، وكلمات الشيخ الطوسي في مثلا عدة الأصول وغير الشيخ الطوسي واضحة في أنه يذهب إلى أن خبر الواحد حجة. إذن هؤلاء قالوا بعدم اعتبار أخبار الآحاد، وأما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة أن المعتبر منها كل ما في الكتب الأربع. الذين قالوا بأن أخبار الآحاد أو الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة هي حجة، هؤلاء أيضا اختلفوا. بعضهم ذهب إلى أن المعتبر منها هو الذي موجود في الكتب الأربع أو كل ما في الكتب الأربع، من جهة أن المعتبر منها كل ما في الكتب المعتبرة، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين مثل الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه، ذكر في مقدمة كتابه الحدائق في الجزء الأول ذكر عدة أدلة يستدل بها على أن كل ما في الكتب المعتبرة صحيح. يقول وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين، قيل هو صاحب مناهج الأصول، قيل هذا، قال لكن هذا الأصولي تبعهم في هذا القول وقال إن كل ما في الكتب المعتبرة حجة، لكن بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور، إلا إذا كان مخالف للمشهور ليس بحجة، ما عدا حجة. فإذا الآن كم قول صار عندنا؟ قولين، القول الأول كل ما في الكتب الأربعة، القول الثاني كل ما في الكتب الأربعة إلا المخالف للمشهور، أو أن المعتبرة بعضها ليس كل ما في الكتب المعتبرة، وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق. هذا القول الثالث، أن المعتبر من هذه الأخبار المدونة في الكتب ما هو؟ كل ما عمل به الأصحاب، ما عمل به الأصحاب معتبر، الذي لم يعمل به الأصحاب ليس بمعتبر. تلاحظوا؟ أو أن المعتبر بعضها، وأن المناط في الاعتبار. لماذا البعض هذا معتبر؟ قال: المناط عمل الأصحاب، كما يظهر من كلام المحقق الحلي قدس الله نفسه. هذا القول الثالث. أو عدالة الراوي، القول الرابع، أن الأخبار التي رواتها عدول هذه الأخبار حجة. وإلى هذا ذهب الشهيد الثاني قدس الله نفسه وصاحب المدارك قدس الله نفسه، ذهبوا إلى أن خبر الواحد الذي رواته عدول، يعني إمامية ثقات، لابد يكون إمامي. هذا القول إيش؟ الرابع. الخامس: أو وثاقته، يعني الذي رواه الثقات حتى لو لم يكونوا عدول. الثقات يعني الذين لا يكذبون في حديثهم حتى لو لم يكونوا إمامية، حتى لو كانوا واقفية فطحية من العامة مثلا، فما دام هو ثقة نأخذ بخبره. هذا القول إيش؟ الخامس. القول السادس والأخير: أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة الراوي. هذا الذي يعبر عنه في لسان الأصوليين المتأخرين اعتبار الوثوق. يقولون: هل المعتبر في الرواية هو الوثاقة أو الوثوق؟ جمع من العلماء يذهبون إلى أن المعتبر هو ماذا؟ الوثوق. يعني إذا حصل عندنا وثوق، حصل عندنا ظن بصدور الرواية حتى لو كان الرواة غير ثقات، هناك قرائن دلت على صدور الرواية فتكون حجة. يقول: وغير ذلك من التفصيلات في الأخبار. بعضهم ذهب إلى أن المعتبر هو ما كان محفوف مثلا بالقرائن فيكون حجة، الذي هو غير محفوف بالقرائن ليس بحجة، وهكذا. هناك أقوال أخرى. قال: والمقصود هنا بيان إثبات الحجية في الجملة في مقابل السلب الكلي. نحن هنا لا نريد أن نتكلم في أي الأقوال هذه أصح، وإنما نريد أن نقول إن خبر الواحد في الجملة حجة أو ليس بحجة. يعني إذا قلنا إنه حجة، سواء كان حجة من باب أنه موافق للمشهور، من باب أنه في الكتب المعتبرة، من باب أن الرواة ثقات عدول محفوف بالقرائن، المهم أنه حجة في قبال الذين منعوا وقالوا إن خبر الواحد مطلقا ليس بحجة. ولنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز. فنقول أولا، يقول: نتكلم في أدلة الذين منعوا من حجية خبر الواحد. أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة. الأدلة الثلاثة، قال بالنسبة إلى الكتاب سيأتي ذكر الآيات، السنة، الإجماع. بقي عندنا الدليل الرابع، وهو ماذا؟ الدليل الرابع وهو العقل. فهل أن العقل يدل على أن خبر الواحد ليس بحجة أو حجة؟ إذا تذكروا فيما سبق تكلمنا في كلام ابن قبة. ابن قبة قال إن العمل بالظن، العمل بالأخبار غير جائز، لماذا؟ لأنه يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال. ونحن هناك تكلمنا في ذلك. إذن هناك دليل رابع وهو العقل، هذا دليل عقلي أنه يستلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام. نقول الذي ذكره ابن قبة، ابن قبة احتج على عدم الإمكان، على عدم إمكان التعبد بالظن، لأن التعبد بالظن يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني في صدد ماذا؟ الاحتجاج على أنه لا يمكن أن يتعبد بالظن. أما نحن في هذا المقام الآن نبحث في ماذا؟ نبحث عن الأدلة الدالة على عدم وقوع التعبد بخبر الواحد بعد تسليم إمكان التعبد بالظن عند الذين يقولون لا مانع من التعبد بالظن. هنا في هذا المقام يقول: أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة. ما هي تفصيلها؟ أما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، يعني الآيات التي نهت عن العمل بماذا؟ بغير العلم، مثل الظن، مثل قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو ولا تقف ما ليس لك به علم، وغير ذلك من الآيات. يقول: والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد. يعني بالنسبة إلى الأدلة التي يستدل بها على حرمة العمل بخبر الواحد من الكتاب صنفين: الصنف الأول الآيات التي نهت عن التعبد بغير العلم، هذا واحد. اثنين: آية النبأ بخصوصها قد ورد فيها تعليل، هذا التعليل يستفاد منه أنه لا يجوز التعبد بخبر الواحد. ما هو؟ قال: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني هذا من الغرائب أن هذه الآية العلماء يحتجون بها على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. هنا بالنسبة إلى أمين الإسلام وهو الطبرسي قدس الله نفسه يحتج بالتعليل الذي ورد فيها على عدم جواز العمل بخبر الواحد. شوف نفس الآية، يعني كل واحد يستدل بها على عكس ما استدل به الآخر. يقول: والتعليل المذكور في آية النبأ أن تصيب قوما بجهالة على ما ذكره أمين الإسلام من أن فيها، من أن في آية النبأ دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد، لأن التعليل أن تصيب قوما بجهالة يشمل خبر الواحد. لو أنني عملت بخبر الواحد ربما أصيب إنسان بجهالة وأنا لا أعلم. وأما السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور. عندنا خبر معلوم الصدور فهذا ماذا؟ حجة. عندنا خبر معلوم أنه مكذوب فهذا ليس بحجة. عندنا خبر محفوف بالقرائن، هذه القرائن تورث العلم والإطمئنان بأنه إيش؟ أيضا صادر عن الأئمة فيكون حجة. فيقول: إذن عندنا أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور، إذا ما علمنا بصدوره لا نعمل به إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة، يعني ما وافق الكتاب وما وافق السنة فهذا يكون حجة، ما عدا ذلك لا يكون حجة. وهي روايات كثيرة مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي، يعني أقرأني جعلني أقرأ كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام. أبي الحسن الثالث كما تعلمون هو الإمام الهادي، أبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا عليه السلام، أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم عليه السلام. كتابه إلى أبي الحسن الثالث وجواب أبي الحسن الثالث عليه السلام بخطه، فكتب داود بن فرقد للإمام، كتب ماذا؟ نسألك عن العلم المنقول، نسألك عن العلم نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين. هذا العلم المنقول قد اختلفوا علينا فيه، يعني فيه أحاديث تخالف أحاديث أخرى، أحاديث مختلفة، فكيف العمل به على اختلافه؟ وهذا منقول وهذا منقول، ولا نعلم بصدور هذا ولا نعلم بصدور هذا. فكتب عليه السلام بخطه: ما علمتم أنه قولنا فالزموه. الذي علم صدوره علم، لابد نعلم أنه صادر عن الأئمة فنلزمه. وما لم تعلموه، ما لم تعلموه يعني ليس الذي علمتم بأنه مكذوب علينا، واضح أن هذا تردونه. الكلام الذي لم تعلم أنه صادر ولا أنه مكذوب فردوه إلينا. إذن لابد أن نأخذ بماذا؟ بالسنة المقطوعة المعلوم بصدورها. هذا من جهة. أيضا والأخبار، قال مثل ما رواه في البحار ومثل الأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور المنقول عن الأئمة عليهم السلام إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة. فتدل هذه الأخبار على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرين. إذا ما في قرينة تدل على أنه صادر عن الأئمة بأن كان موافقا للكتاب أو موافقا للسنة، ما في قرين على صدقه، ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ نرده، لا نعمل به. قال مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقل. هنا لا يوافق القرآن، المراد أنه يعارض القرآن. فإذا النبي لم يقله، ما يمكن أن يقول كلام يعارض القرآن. وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، يعني لا يصدق علينا الكلام الذي يروى عنا وهو مخالف للكتاب والسنة، فاعلموا أننا لم نقل، فلا تصدقوا أننا قلنا. وقوله عليه السلام: إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده. إذا في شاهد مؤيد قرينة خذ به، إذا ما وجدت شاهد لا ترد هذا الحديث، قف عنده ثم ردوه إلينا، خصوصا في ذلك الزمان الذي يستطيع الشيعي أن يلاقي الإمام يسأل الإمام عليه السلام عن هذا الحديث والإمام يبين له، قال: ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم أنه حق أو باطل. ورواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به. حديث منقول، ناس ثقات رووا وناس غير ثقات. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هناك آيات في كتاب الله تؤيده، أو من قول النبي المعلوم صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله، فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، يعني نرده على من جاءنا به ولا نعمل به. وقوله عليه السلام لمحمد بن مسلم: ما جاءك من رواية من بر ثقة عدل أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به، وما جاءك من رواية بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به. إذن العمدة ما هو؟ موافقة الكتاب وموافقة السنة. وقوله عليه السلام: ما جاءكم من حديث لا يصدقه، يعني لا يؤيده لا يوافقه كتاب الله فهو باطل، يعني ردوه لا تعملوا به. وقول أبي جعفر عليه السلام: ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه لا تعملوا به، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده. تتوقف، لا ترده وتكذبه ولا تأخذ به، وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك، حتى نبين لكم ما شرح لنا، ما شرحه الله لنا وبينه لنا. وقول الصادق عليه السلام: كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، يعني كل الأخبار الأحاديث نرجعها إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، يعني باطل. وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة. وافق الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة النبي. أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، شيء يؤيده يوافقه. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. المغيرة بن سعيد لعنه الله، هذا صار إيش؟ هو ومن معه يأخذون الكتب التي هي كتب أحاديث، يستعيروها من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ويضيفون فيها أشياء ثم يرجعونها. طبعا الآن لما أنا أعطيك كتاب وبعد ذلك ترجعه إلي، أنا بعد ما أدقق فيه، خصوصا في السابق ما كانت الكتب مطبوعة، كانت ماذا؟ مكتوبة، فيمكن إضافة كلمة، يمكن إزالة كلمة، يمكن تغيير كلمة، ضيف نقطة، تشيل نقطة، تغير، تبدل، ضيف حرف فيتبدل المعنى، ضيف جملة أيضا، ممكن تضيف جملة فيها، ضيف كلمتين، فصارت أخبار مزورة مغيرة وتنسب للإمام الباقر عليه السلام. يقول: والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة. هناك أخبار روايات وردت في باب تعارض الخبرين. إذا كان ورد عن الأئمة خبرين فبأيهما نأخذ؟ قال خذ بما وافق الكتاب. من أجل ماذا؟ من أجل ترجيح أحد الخبرين على الثاني. هذا معلوم، يعني موافقة الكتاب من ضمن المرجحات لهذا الخبر على ذاك. الكلام أن هناك روايات كثيرة جدا بل متواترة تدل على أنه الخبر حتى لو لم يعارضه خبر آخر أيضا نعرضه على الكتاب. يقول والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض، بما أنها معارضة للكتاب نطرحها، معارضة للسنة المتواترة المعلومة نطرحها. يقول هذه الأخبار متواترة جدا. بالنسبة إلى هذه الأخبار وهي أخبار العرض على كتاب الله وسنة النبي، كيف أنها تدل على أنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد؟ ما هو وجه الاستدلال بها؟ إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.